الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك، ثم رجع للعام المقبل، خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووافتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، وكان من واف الخندق من الكفار 10000. فلما سمع رسول وكان من واف الخندق من الكفار 10000
أو 10 أو الوجهة، قلنا أنه مقدم خبرها لكن 10 أوضح، اعتبرنا خبر كان خبر كان.
وكان من واف الخندق من الكفار 10000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه، وبادروا هجوم الكفار عليهم. وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق أمام سلع، وسلع جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق من أمامهم. وقال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: خرج في 700، وهذا غلط من خروجه يوم أحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وانطلق حوي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل عليه قال: لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد. قال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. فلم يزل به حتى ناقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون. وشرط كعب على حيي أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه، فأجابه إلى ذلك ووفى له به. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم للعهد، فبعث إليهم السعدين وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا هل هم على عهدهم أو قد نقضوه. فلما دنوا منهم فوجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة. فوجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا عنهم ولحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء ونجم النفاق، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، وقالوا: إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله الطائفتين، وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا إلى البراز، فانتدب لعمرو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فبارزه فقتله الله على يديه، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، وانهزم الباقون إلى أصحابهم، وكان شعار المسلمين يومئذ حاميم لا ينصرون. ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك فقالا: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، ولقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف.
هذه الغزوة هي غزوة الخندق، وسميت بغزوة الخندق لأن المسلمين حفروا هذا الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون هذا في بلاد الفرس، فلم يقل عليه الصلاة والسلام إن هذا من أفعال المشركين ولا نفعله، لأن مثل هذه الأمور لا يقال إن فيها تشبهاً، بل هذه سبب من أسباب القوة، وهكذا الأسلحة الحديثة لا يقال إنها أسلحة مشركين لا يستعان بها، لا يمكن أن يقولها عالم بتاتا، فالأسباب المتاحة شرعا ينبغي الحرص عليها. فكان جبل سلع من خلفهم وحفروا الخندق، اليهود كعادتهم في الخبث والشر جيشوا الجيوش، فمروا بهذه القبائل الكثيرة وجمعوا من أنحاء العرب معهم 10,000، وهذا عدد كبير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في 3,000، أقل من ثلث العدد. فلما أتوا وجدوا المسلمين قد حفروا هذا الخندق، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه معهم في الخندق، وظهر من آيات الله عز وجل في هذا في حفر الخندق آيات عظيمة جدا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري، لأن الرجال مقابلون للعدو ويخاف عليهم أن يؤتوا، بسبب أن المدينة قد اتجه الرجال لمقاومة هؤلاء الأعداء الذين أتوهم، فأمر أن يجعلوا في حصن. بنو قريظة اليهود خلف المسلمين، والخوف على النساء والصبيان منهم، والخوف أيضا أن يأتوا ويكونوا مددا للكفار من الخلف. فأتى هذا الشقي حيي بن أخطب إلى بني قريظة، أبى أول الأمر زعيمهم أن يأذن له، فلم يزل به حتى زعم أنه أتاه بعز الدنيا، فقال: أتيتني بالذل. استمر يقنعه حتى اقتنع فعل شياطين الإنس، فنقض عدو الله العهد. هذا النقض العهد خطير للغاية، لأنه يخاف من بني قريظة لأنه من الخلف، ويخاف على النساء والذراري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، أن يتأكدوا هل نقضت بالفعل بنو قريظة أم لا،
وأمرهم عليه الصلاة والسلام إن وجدوا الأمر على ما وصله أن لا يعلموا الناس حتى لا ينتشر الذعر والخوف. وهذه سنة عظيمة في أن الأمور التي فيها تخويف للناس الأصل أن لا تنشر كما يقع الآن في وسائل الإعلام وغيرها، هذا خطأ. الشيء الذي فيه نوع من التخويف وقد يترتب عليه شيء من بث الرعب في الناس ليس من الصواب أن ينشر في الناس، إنما كما قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتجعل هذه الأمور إلى من يحسن التعامل معها، أما مجرد أن يذاع أي شيء فهذا من الغلط كما نبه عليه ابن سعدي رحمه الله في كلام النفيس في تفسير الآية. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يلغزوا له لغزا يعرف من خلاله أنهم قد نقضوا أو أن يخبروه أنهم لم ينقضوا، لما أتوا إليهم وجدوا أعداء الله قد نقضوا. ولهذا كانت عقوبة بني قريظة لاحقا شديدة جدا، لأن بني قريظة حين نقضوا هذا النقض المرعب المخيف في هذا الوقت الصعب الشديد ومن ورائهم النساء والذرية كانت خيانتهم من أشد ما يكون في الفساد والإضرار بالمسلمين. حاصر المشركون المدينة شهرا ولم يتمكنوا بفضل الله عز وجل من أن يلجوا إليها لأن الخندق حال بينهم وبين الدخول إلى مواضع المسلمين، لكن بعض فرسانهم وجدوا موضعا دخلوا من خلاله ولا يمكن أن يدخل الجيش بأسره، ومن أشهرهم عمرو بن عبد ود، فطلبوا المبارزة. فخرج علي رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنه إلى هذا الفارس المشهور، فبفضل الله عز وجل صرعه علي وهلك، ففر أصحابه وانهزموا. لما طالت المدة على المسلمين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى زعماء غطفان ليغريهم بالثمار، ثمار المدينة، أن يعطيهم منها جزءا حتى ينسحبوا، وانسحابهم سيؤثر بلا شك في مجموع الكفار الذين حاصروا المدينة. وأخبرهم أنه سيعطيهم ثلث ثمار المدينة مقابل أن يرجعوا. فلما استشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما قال يا رسول الله إن كان هذا الأمر من عند الله عز وجل أمرك به فليس لنا إلا السمع والطاعة، أما إن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه. وقالوا إن كنا قبل أن يعزنا الله تعالى بالإسلام لا يطمع هؤلاء في أن يأخذوا منا تمرة واحدة إلا بضيافة أو ببيع، فالآن بعد أن عزنا الله تعالى بالإسلام نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. يقول إن كان وحي، إن كان هذا من الوحي الذي أوحاه الله إليك فليس لنا إلا أن نسمع ونطيع ونطيع. فقال إنما هو شيء أصنعه لكم، يعني من باب المشورة، لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، حتى يسر الله عز وجل لاحقا أن فرق ما بين هؤلاء الأحزاب وله الحمد والمنة، وانهزموا وسلط الله تعالى عليهم الريح، وسلط الله تعالى عليهم ملائكته أوقعت الرعب فيهم، وأسلم هذا الرجل الخير نعيم بن مسعود في أثناء الحصار، وهذا من فضل الله عز وجل ومن تدبيره سبحانه. وكانوا يعلمون أنه كافر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد أسلم وهم يظنون أنه على كفره، فقال مرني بما شئت الآن، أنا سأبقى أمامهم كأني كافر، لكن الشيء الذي تريد مني أن أفعله سأفعله، أنا قد من الله علي بالإسلام. فأمره عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن يخذل هؤلاء، فعمل حيلة فيها دهاء شديد جدا، ضرب بها ما بين اليهود ومن بين قريش، ذهب إلى اليهود وقال إن قريشا قد اصطلحوا مع محمد ومحمد سينتقم منكم، فأنا أرى أن تطلبوا من قريش أن يسلموكم 10 من كبارهم. فقالوا نعم الرأي ما رأيت، يعني حتى لا يفروا. ثم ذهب إلى قريش فقال نفس الكلام، لأن الحرب كما في الحديث الحرب خدعة، قال إن يهود قريظة اصطلحوا مع محمد وسيطلبون منكم 10 من كباركم حتى يكونوا في حصنهم ليسلمهم لمحمد، فتفطنوا، فخذل رضي الله تعالى عنه ورفع الله مقامه في الفردوس الأعلى، خذل بينهم. فلما طلب يهود قريظة ذلك من قريش قالوا صدق نعيم، وتسبب هذا في أن تحلل ما بينهم، ثم إن الله تعالى كما ذكر سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح فكفأت أكفأت قدورهم وقلعت خيامهم. فقال أبو سفيان، وذلك قبل أن يسلم رضي الله عنه وعفى عنه، قال إني سأغادر هذا الموضع، وغادر الموضع وانخذلت ولله الحمد هذه الأحزاب، وتفرغ صلى الله عليه وسلم لبني قريظة بعد هذه الخيانة العظيمة التي فعلوها، وما عرضوا المؤمنين ونساءهم وذراريهم للخطر. وهذه طريقة اليهود كما قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، هذا هو دأبهم وهذه طريقتهم، حتى من الله عز وجل بأن أمكن منهم فأبيد منهم 700 في يوم واحد، وهكذا يستحق الخونة وأعداء الله عز وجل، وهم الذين نقضوا. وقبل أن ينقضوا كانوا في أمن وعافية، ونقضهم كان في فترة صعبة وعسرة جدا، وهي فترة محاصرة الكفار للمسلمين في المدينة، وأغلب الظن أنهم سبق أن نكثوا العهد وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكثوا ثانية، فكان من الخطأ البين أن يعفى عنهم بعد هذا الإجرام المتوالي، فكان من أمر الله عز وجل أن حكم فيهم بهذا الحكم العظيم، وأبيدوا هذه الإبادة وسبيت نساؤهم وذراريهم، ونصر الله تعالى أهل الإسلام وكفاهم سبحانه وتعالى. وأخبر تعالى أنه أرسل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلما سلط الله تبارك وتعالى عليهم هذا وتفرقت الأحزاب، يأتينا إن شاء الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يذهب لبني قريظة، فحصل ما حصل عليهم ما سيأتي إن شاء الله عز وجل ذكره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.